الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد فالله أسأل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل من بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة، في مقدمة هذا الدرس أحببت أن أذكر لكم موقفا في الحقيقة فيه كثير من العبر وكثير من الفوائد. يقول أحد الدعاة إلى الله: ألقيت محاضرة عن فضل الاستغفار وفوائد الاستغفار والنصوص التي جاءت في الاستغفار. يقول: بعد المحاضرة التقى بي رجل كبير في السن فقال لي: يا شيخ، سأذكر لك موقفا في حياتي، لكن هذا الموقف لا أقوله لك رياء وسمعة، ولكن أريد منك أن تخبر الناس عن هذا الأمر حتى يكون دافعا ومحفزا لهم في الاستغفار. قال: يا شيخ، إني في كل يوم أستغفر الله وأتوب إليه 30,000 مرة. مسألة أنك تستغفر في اليوم 30,000 مرة تحتاج إلى وقت طويل. لا شك أن هذا يستغفر الله عز وجل في حال القيام وفي حال الجلوس وفي بيته وفي السيارة وفي الوظيفة، في جميع أوقاته. وجه الشاهد، قال: يا شيخ، والله ما أرفع يدي لله عز وجل فأطلب شيئا من الله عز وجل إلا استجاب الله سبحانه وتعالى لي. الله أي دعاء أطلبه من الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يستجيب لي هذا الدعاء. هذا أيها الأحبة موجود في كتاب الله عز وجل. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما أحوجنا أيها الأحبة إلى مسألة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. لذلك ابن القيم في بدائع الفوائد يقول كلمات والله تكتب بماء الذهب. يقول: فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه، وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها، وما ينساه مما علمه أو عمله أضعاف ما يذكر. يعني لو أنت تفعل بعض الذنوب تعرفها، هناك أضعاف هذه الذنوب أنت لا تعلمها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو بكر رضي الله عنه حينما أتاه وأخبره عن الرياء وأعطاه العلاج، فقال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لأن هناك ذنوب وهناك أمور تقع من الإنسان والإنسان لا يستحضرها والإنسان يجهلها. وأذكر سبحان الله، كنت مع بعض الأخوة الحريصين على طلب العلم، فطلبت من أحد المشايخ أن يلقي درسا لطلاب العلم. قلت: يا شيخ، هذا طلاب علم، فحاول أنك تلقي درس في طلب العلم وغيره. سبحان الله، الشيخ لما ألقى الدرس ألقى عن الاستغفار، وهو خارج من الدرس فقال لي: يا أبو سلمان، هذا أفضل درس لطلاب العلم. فعلا أفضل درس لطلاب العلم. أين طلاب العلم من الاستغفار؟ أين المستقيمين والمستقيمات من الاستغفار؟ شيخ الإسلام بن تيمية يقول: لماذا شرع الاستغفار بعد كل عبادة؟ لأن الإنسان لا يؤدي حق الله عز وجل، لذلك شرع له أن يستغفر الله بعد كل عبادة، لأنه يعلم أنه مقصر في أداء هذه العبادة. فالله الله يحب في مسألة الاستغفار والحرص على هذه العبادة العظيمة. ما يتعلق أيها الأحبة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكرنا في اللقاء الماضي بيعة العقبة الأولى. في نهاية هذه البيعة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أول سفير في الإسلام، وهو يعتبر من الشباب، واسمه مصعب بن عمير رضي الله عنه. ولا يخفاكم أيها الأحبة أن مصعب بن عمير كما ذكرنا لكم أنه في بداية إسلامه كان رجلا أو كان شابا مدللا، له أفضل الملابس وأفضل الثياب وله أجمل العطور. فلما أسلم قالت له أمه: إما أن تكون في هذا النعيم وتكون على الكفر وتترك الإسلام، أو أنك تسلم ونسلب منك كل هذه الأمور. فضحى بالإسلام أو اختار الإسلام وترك شهوات الدنيا، فعوضه الله أن جعله أول سفير في الإسلام. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. انطلق مصعب بن عمير إلى بيت أسعد بن زرارة. هذا أسعد رضي الله عنه كان موجود في موسم الحج السنة 11 و12. دخل معه وبدأ يدعوان إلى الإسلام في أهل يثرب بجد واجتهاد، ودخل على أيديهما كثير من الناس في الإسلام. وأفضل أو ما يدل على ذكاء مصعب بن عمير رضي الله عنه قصة جميلة وقعت لهما، وهي أن أسعد ابن زغارة انطلق مع مصعب بن عمير إلى بني عبد الأشهل وبني ظفر، فدخلوا في حائط لبني ظفر وجلسوا على بئر يقال له برق، فاجتمع الناس إليهما فبدأ يدعوان الناس إلى الإسلام وإلى دين الله عز وجل. وكان في ذلكم الوقت سعد بن معاذ وأسيد بن حضير هما رئيسان في قبيلة عبد الأشهل، وكان حين ذاك عشق على الشرك. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير، قال: اذهب إلى هذين الرجلين الذين أو اللذان سفها ضعفاءنا، يعني أتيا وأراد أن يبدل دين هؤلاء الضعفاء، وانهرهما وازجرهما على أن يأتيا أو يقربا في دارنا. قال سعد: فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي، ولولا ذلك لكفيتك ذلك. يعني يقول سعد بن عاذ، يقول: أنا أريد أن أذهب وانصحهم، لكن هذا أسعد بن زرارة ابن خالتي، أنا استحي أني أذهب إليه وأكلمه وأكلمه. فانطلق أسيد بن حضير وأخذ بحربته وانطلق إلى مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة. فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب: هذا سيد في قومه فاصدق الله فيه. وهذا فيه أيها الأحبة أن الإنسان في الدعوة إلى الله عز وجل ينزل الناس منازلهم. هذا إنسان عادي، هذا إنسان مدير، هذا رئيس قبيلة، كل واحد تنزل منزلته. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره أسعد بن زرارة أن هذا رئيس قبيلة فاصدق الله فيه. فقال مصعب بن عمير: إن يجلس أكلمه. فأتى أسيد بن حضير عليهما وهما جالسان، فشتمهما أي سبهما، وقال ما جاء بكما تسفهان ضعفاءنا اعتزلانا إن كان لكما بأنفسكما حاجة. يعني يقول إذا تريدون أو إذا تريدان أن تكون على قيد الحياة فانصرفا عنا. تأمل الحين الموقف، مصعب بن عمير يدعو إلى الإسلام، والسيد بن حضير أتى سب شتم أمام الناس ويهدده بالقتل، ماذا فعل مصعب بن عمير؟ فقال له مصعب بن عمير أولا تجلس فتسمع منا، يعني أعصابك هدي لو تجلس فتسمع منا، أولا تجلس فتسمع منا، فإن رضيت ما قلناه فذاك، وإن كرهته كفيناك ما تكره. يعني اجلس معانا، إذا أعجبك الكلام الحمد لله اقتنعت بهذا الأمر، وإذا ما أعجبك الكلام خلاص نحن نصمت ونسكت. فقال أسيد بن حضير لقد أنصفت، يعني أنصفتنا، كلامك واقعي، كلامك يدخل في القلب يدخل في النفس، وصدقت في هذا الكلام. وهذا أيها الأحبة يعني أمر عظيم، أن تخيل أنك تدعو إلى الله عز وجل يأتي أحد من الناس يسبك يشتمك، أقل شيء أنك تقول له اسكت أو ترد عليه بعنف. وتأمل مصعب بن عمير استوعب هذا الموقف وجعل وكسب أسيد بن حضير وأجلسه وأسمعه الكلام. فجلس مصعب بن عمير رضي الله عنه يذكر له الإسلام ويقرأ عليه القرآن. يقول راوي فوالله عرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم من تهلله. يعني يقول قبل أن يدخل يقول كلمة الشهادتين عرفنا أنه دخل في الإسلام. وهذا فيه أيها الأحبة أن الإسلام يبعث النور في وجوه أهله. فقال أسيد بن حضير ما أحسن هذا وأجمله، اقتنع. فقال ماذا تصنعان أو كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في هذا الدين؟ فقال له تغتسل وتطهر ثيابك وتشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين. فذهب أسيد بن حضير اغتسل طهر ثيابه شهد الشهادتين وصلى ركعتين، ثم قال لهما إن من ورائي رجلا إن يتبعكما لا يتخلف أحد من قومه. يعني يقول أسيد بن حضير هناك شخص إذا أسلم القوم والناس كلهم في هذه القبيلة سيسلمون. قال وسأرشده إليكما، يعني سأدله عليكما. فانطلق أسيد رضي الله عنه إلى سعد بن معاذ في قومه، وكان سعد بن معاذ في ناديه مع قومه. فلما راى اليه سعد بن معاذ قال لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به، يعني يقول وجهه مختلف، لما كان معانا هذا الوجه والان لما رجع اتى بوجه اخر. فوقف على النادي نفس المجالس، فقال له سعد بن معاذ ماذا فعلت؟ فقال أسيد بن حضير كلمت رجلين فلم أرى بهما بأسا فانتهيتهما فقبلا ذلك. يعني قال ما وجدت عليهم أي شيء وقلت لهم نهيتهم عن هذا الأمر فانتهيا وسكتا. الآن أسيد بن حضير ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يرسل سعد بن معاذ إلى مصعب بن عمير وأسعد بن زغار، يريد حيلة يفعلها. فقال: وإني قد حدثت أن بني حارثة يريد أن يقتلوا سعد بن زرارة لأنهم سمعوا أنهم ابن أنه ابن خالتك ليخفروك. يعني تخيل، يقول ترى الجماعة هذه البني حارثة قبيلة يريدوا أن يقتلوا ابن خالتك. ففزع سعد وحمل حربته وذهب إليهم، فلما رآهم مطمئنين علم أن أسيدا أراد منه أن يسمع منهما. يعني لما ذهب ما وجد أحد يريد أن يقتل أحد، ورأى مصعب وأسيد جالسين والناس في هدوء، فعلم أنها حيلة فعلها أسيد حتى يسمع سعد بن معاذ من مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة. فجاء سعد بن معاذ إليهما فوقف عليهما وشتمهما وقال: والله يا أبا أمامة، يعني سعد بن زرارة، والله يا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك من القرابة ما نلت مني هذا، أتخشانا في مجلسنا أو في دارنا بما نكره؟ يعني يقول لولا أنك قريب مني ما جعلتك تأتي في هذا المجلس وتجمع الناس وتكلمهم بأمور نحن نكرهها. قبل ذلك أسعد بن زرارة قال لمصعب: سيأتيك رجل هو في قومه له كذا وكذا من المكان، فإن يسلم لم يبقى أحد من قومه إلا تبعه. مصعب بن عمير نفس الطريقة رضي الله عنه أخذ الموضوع بهدوء، فقال له: أولا تقعد معنا فتسمع؟ فإن رضيت ذلك فقبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. فقال له: قد أصبت. فغرس حربته وجلس سعد بن معاذ يسمع بن مصعب بن عمير. فقال له مصعب بن عمير، ذكر له الإسلام وتلا عليه القرآن، يقول راوي: فوالله عرفنا دخول الإسلام في وجهه من قبل أن يتكلم. فقال سعد بن معاذ: كيف تصنعون إذا أردتم دخول في هذا الدين؟ فقال له: تغتسل وتطهر ثيابك وتشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين. ففعل ذلك، ثم انطلق سعد بن معاذ إلى قومه وهم في ناديهم، يعني في مجلسهم. فلما رأوا إلى سعد بن معاذ قالوا نفس الكلام، قالوا: لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به. فقال لهم سعد بن معاذ: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون مكاني فيكم؟ قالوا: أنت سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة، يعني أنت لك من الفضائل وأنت أعقل الناس فينا ولك الرأي الصائب. فقال: إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال: ما أكلم أحد منكم لا الرجال ولا النساء حتى تدخلوا جميعا في دين الله عز وجل وتؤمنوا بالله ورسوله. يقول راوي: فما أمسى رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلم، أسلم جميع قبيلة بني عبد الأشهل إلا رجلا واحدا. هذا الرجل يضربون به الألغاز في السير، حتى ذكر ابن إسحاق في المغازي عن أبي هريرة بسند صحيح أنه كان يقول: حدثوني برجل دخل الجنة ولم يصلي صلاة. دخل جنة الله عز وجل ولم يصلي صلاة واحدة في حياته، من هو هذا الرجل وما هي قصته؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم. في الختام أيها الأحبة، أحببت أن أذكركم أن غدا بإذن الله عز وجل ستبدأ الدورة الطلابية الصيفية السادسة في جامع عمر، وستكون بإذن الله من الجمعة إلى الجمعة على فترتين بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء. فالإنسان أيها الأحبة يحرص على طلب العلم، يحرص على حضور هذه المجالس العظيمة. هذه الدورات ما كانت موجودة، الناس يسافرون، العلماء كانوا يرحلون إلى مسافات بعيدة حتى يدركوا مثل هذه الدورات، وهذه موجودة والحمد لله في منطقتنا. فالإنسان أيها الأحبة يحرص على هذا الخير العظيم ويستفيد منه بإذن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.